اذا واحد بعد نحسان مطي جازه يفلسه بطاني ها؟ لا ياخذ الدرس كله يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن المصنف قدس سره عليكم السلام ورحمة الله يختار أن الإجازة اللاحقة لعقد المملوك مصححة لعقده، واستدل على ذلك بجملة من الأدلة والبيانات. مر الدليل الأول ثم مؤيد آخر، والآن نتطرق إلى الدليل الثالث على كفاية الإجازة اللاحقة. وهذا الدليل هو عبارة عن مجموعة من الروايات الدالة على كفاية الإجازة اللاحقة في النكاح، في نكاح العبد. ويشير المصنف قدس سره إلى رواية عن زرارة عن الإمام الباقر سلام الله عليه. مضمون الرواية أن زرارة رضوان الله عليه يسأل الإمام سلام الله عليه عن عبد تزوج بدون إذن مولاه، فهل زواجه صحيح أم زواجه باطل؟ فالإمام سلام الله عليه قال ما مضمونه؟ أمره بيد مولاه، فإن أجاز جاز وإلا فلا. ثم علل سلام الله عليه بعد ذلك الحكم قائلا لأنه لم يعص الله تعالى، العبد لم يعص الله تعالى، وإنما عصى سيده، فإن أجاز له سيده جاز العقد. سنقرأ نص الرواية بعد ذلك إن شاء الله. كيفية الاستدلال. يستدل الشيخ قدس سره على كفاية الإجازة اللاحقة بهذه الرواية بمقطعين. المقطع الأول صدر الرواية، حيث أن الإمام سئل عن عبد تزوج بدون إذن مولاه فقال أمره بيد المولى، إن أجاز جاز. وهذه العبارة تشمل فردين، الأول هو العبد الذي يعقد لنفسه، والفرد الثاني العبد الذي يعقد له أجنبي على امرأة، فالعاقد رجل أجنبي، ولذلك يكون ذلك الرجل الأجنبي فضوليا تصرف في مال الغير بدون إذنه أو عقد بدون إذن المولى. فعندنا الفرد الأول أن يكون العاقد هو نفس العبد، الفرد الثاني أن يكون العاقد هو رجل أجنبي. وصدر الرواية مطلق وعام يشمل كلا الفردين، إذ لم يقيد لا بكون العاقد هو العبد ولا بكون العاقد هو رجل أجنبي، وإنما حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم. إن قال قائل مستشكلا: ظاهر الرواية هو الفرد الثاني، أي فيما لو عقد شخص أجنبي للعبد، وإذا كان المقصود بالرواية هو الفرد الثاني فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا هو الفرد الأول فيما لو عقد العبد لنفسه، بينما صاحب هذا الإشكال يقول لا، المراد هو الفرد الثاني فيما لو عقد له أجنبي، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، أو على الأقل على الأقل نحتمل مجرد احتمال اختصاص الرواية بالفرد الثاني، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الجواب عن هذا التوهم والإشكال واضح: إننا لا ننظر إلى سؤال السائل ليقال يحتمل اختصاصه بالفرد الثاني، وإنما نستفيد من عموم جواب الإمام سلام الله عليه، حيث إنه عليه السلام قال: أمره بيد مولاه، فإن أجاز جاز. والإمام عليه السلام لم يستفصل من زرارة، الإمام عليه السلام لم يقل لزرارة هل هذا العبد هو العاقد أم هناك رجل أجنبي يعقد له، لم يفصل، لم يقل إن كان العبد هو العاقد فكذا، وإن كان العاقد رجلا أجنبيا فكذا، الإمام لم يفصل. وترك الاستفصال يدل على العموم، ما زال أن الإمام سلام الله عليه لم يفصل ولم يستفصل، إذن كلامه عام يشمل العبد الذي يعقد لنفسه، ويشمل فيما لو كان العاقد رجلا أجنبيا. مطلقا أمره بيد مولاه، إن أجازه جاز وإلا فلا. فإذن صدر الرواية يدل على عموم أن أمره بيد مولاه، فإن أجازه جاز. وهذا يعني كفاية الإجازة اللاحقة، لأن مورد الرواية هو أن العبد تزوج بدون إذن سابق، الإمام سلام الله عليه لم يقل باطل، وإنما ماذا قال؟ قال أمره بيد مولاه، إن أجازه جاز وصح ونفذ. فهذه الرواية تدل صراحة وبوضوح شديد على أن الإجازة اللاحقة كافية في صحة نكاح العبد. ثم نقول ولا خصوصية لباب النكاح، ولذلك نعمم الحكم إلى جميع إنشاءات العبد، جميع إنشاءات العبد تصح بالإجازة اللاحقة لعدم القول بالفصل. لم يقل أحد بالفرق بين النكاح والبيع والإجارة وغير ذلك، لم يقل أحد بالفصل، فنقول الحكم عام وشامل لكل إنشاءات العبد إلا الطلاق الذي خرج بدليل خاص. أحسن، إلا ما خرج بدليل خاص. زين، هذه الفقرة الأولى للاستدلال. الفقرة الثانية التي يستدل بها أيضا الشيخ الأنصاري قدس سره هي تعليل الإمام سلام الله عليه للحكم، حيث إن الإمام سلام الله عليه لما أجاب زرارة بهذا الجواب، فزرارة قال له إن بعض العامة كالحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي يقولان إن هذا النكاح باطل وفاسد من أساسه. فالإمام سلام الله عليه أجاب ما مضمونه، كلا، النكاح ليس فاسدا من أساسه، وعلل ذلك قال لأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإن أجاز بعد ذلك السيد جاز العقد ونفى. فهذا التعليل من قبل الإمام سلام الله عليه أيضا في هذه الفقرة، فإن أجاز السيد جاز، وكأن الإمام سلام الله عليه يقول المعصية على نوعين، النكاح المشتمل على معصية على نوعين. النوع الأول معصية الله سبحانه وتعالى، كما لو عقد على إحدى المحرمات عليه شرعا، كما لو عقد على ذات العدة، فالعقد على ذات العدة حرام شرعا، هو عقد على ذات العدة، كما أشير إلى ذلك المثال في رواية أخرى أيضا عن زرارة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، نفس الرواية السابقة، ثم أضاف وليس هذا كمن عقد على امرأة على محرم من محرمات الله كمن عقد على امرأة في عدتها. زين، وفي هذا القسم أي ما كان فيه معصية لله سبحانه وتعالى نقول لا معنى للإجازة اللاحقة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يحرم شيئا فهو باغض له وكاره له، ويبقى مكروها ومبغوضا لله تعالى سواء قبل العمل أم بعد العمل، ولا معنى لرضى الله تعالى بعد ذلك، فلا معنى له، هو العمل يبقى مبغوضا دائما ما زال محرما فهو مبغوض، وإذا كان مبغوضا لا معنى لرضى الله والإجازة اللاحقة من قبل الله تعالى، أصلا معنى لا، لأن الله تعالى لا يجيز المعصية كما أنه لا يأذن بالمعصية منذ البداية، كذلك لا يجيز المعصية بعد وقوعها، هذا غير معقول ومستحيل. إذن إذا كانت المعصية من النوع الأول اللي هو يا نوع معصية الله سبحانه وتعالى كمن عقد على امرأة في عدتها، فهذا النكاح فاسد وباطل من أساسه، ولا معنى للإذن أو الإجازة من قبل الله تعالى، لأن الله تعالى لا يأذن بالمعصية وكذلك لا يجيز المعصية. وإن كان تعالى في بعض الأحيان يعفو ويرحم ولا يعاقب، ولكن عدم معاقبته لا يدل على إذنه بالمعصية أو إجازته بالمعصية، بل تبقى المعصية مبغوضة لكنه يتنازل عن العقاب، يعفو عن العبد ولا يعاقبه، لا يعني ذلك أنه قد أجازه المعصية. النوع الثاني من المعصية هي معصية العبد لمولاه وهو سيده، كما لو أقدم العبد على الزواج بإحدى المحللات عليه ولكنه عصى سيده، إما لأنه لم يستأذنه أصلا وإنما ذهب وتزوج دون أن يستأذن من مولاه، وإما لا مولاه نهاه عن ذلك ومع ذلك خالف مولاه وتزوج، ففي كلتا الحالتين يصدق أن العبد قد عصى مولاه وهو لم يعص الله تعالى بالزواج، وإنما عصى مولاه إما بمعنى عدم الإذن وإما بمعنى شنو المخالفة بعد النهي من قبل مولاه. وفي هكذا فرض وحالة قال الإمام سلام الله عليه إن أجازه مولاه بعد ذلك جاز عقده وصح. لماذا؟ لأنه عصى الله أو لم يعص الله تعالى؟ لم يعص الله، وإنما عصى سيده وتصرف في لسانه الذي هو ملك لسيده، فبإمكان السيد أن يرضى بعد ذلك ويجيز، وإذا أجاز بعد ذلك وقع العقد صحيحا. لا لا، تصحيح العقد السابق. هسه الإجازة ناقلة أو الإجازة كاشفة هذا بحث آخر، المهم المولى يقول أجزت هذا العقد، طبعا إذا كانت كاشفة حصل النقل والانتقال من حين العقد، إذا كانت ناقلة حصل النقل أو الزوجية أو غير ذلك من حين الإجازة. إذن الإمام يفصل بين مطلبين، نكاح العبد الذي فيه معصية لله ونكاح العبد الذي ليس فيه معصية لله وإنما هي معصية للسيد. أما ما فيه معصية لله تعالى فهو فاسد وباطل جزما ولا تفيد الإجازة اللاحقة، لأن الإجازة اللاحقة مستحيلة لأن الله تعالى لا يجيز المعصية، ولذلك لا معنى لا للإذن السابق ولا للإجازة اللاحقة. أما النوع الثاني وهو ما لو عصى مولاه، فإذا عصى مولاه المولى يمكن أن يرضى بعد ذلك ويجيز، فإذا أجازه صح العقد ومضى ولا إشكال فيه، وهذا يدل على أن الإجازة اللاحقة تكفي في تصحيح نكاح العبد. ثم نقول لحد الآن المن توصلنا بالفقرة الثانية من الاستدلال، توصلنا إلى صحة نكاح العابد بالإجازة اللاحقة. فبقية الإنشاءات ماذا نقول فيها؟ نقول والعلة تعمم العلة. الإمام سلام الله عليه ذكر تعليلا، والعلة تعمم، فنستفيد حكما عاما يقول كل تصرف من العبد إذا لم يكن مشتملا على معصية لله تعالى وإنما كان مشتملا على معصية لسيده فهذا التصرف يتوقف على إجازة المولى والسيد، فإن أجازه صح مهما كان هذا التصرف بيعا شراء إجارة غير ذلك إلا ما خرج بالدليل كالطلاق وشبهه. إذن هذه كيفية الاستدلال. الفقرة الأولى نستدل بصدر الرواية، والفقرة الثانية للاستدلال نستدل بذيل الرواية الذي ذكر فيه الإمام سلام الله عليه تعليلا، والنتيجة من مجموع الاستدلالين صحة تصرف العبد بالإجازة اللاحقة. قال قال ثالثا ويؤيد المختار، اللي هو شنو المختار؟ كفاية الإجازة اللاحقة في تصحيح إنشاء العبد. ويؤيد المختار بل يدل عليه. طبعا قد واحد يسأل لماذا هذا الترديد، يؤيد بل يدل؟ الجواب أما قوله يؤيد فإشارة إلى الاستدلال بالفقرة الأولى وهي صدر الرواية، حيث أبرزنا إشكالا على هذا الاستدلال وهو احتمال كون الرواية ناظرة إلى الفرد الثاني، وهو فيما لو كان العاقد رجلا أجنبيا فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، فباعتبار ذلك الإشكال قال يؤيد لوجود إشكال. زين. ثم قال بل يدل عليه، هذا إشارة إلى الاستدلال بالفقرة الثانية وهو قوله عليه السلام لم يعص الله وإنما عصى سيده فإن أجاز جاز. فهذه العبارة وهذه الفقرة أشكلنا عليها أو لم نشكل عليها؟ لم نشكل عليها، لذلك هي تعتبر دليلا بينما الفقرة الأولى تعتبر مؤيدا. وإن كان الصحيح أن نعبر بيدل، نشيل كلمة يؤيد أصلا، يدل على المختار. لماذا؟ لأن الإشكال الذي أورد على الفقرة الأولى قبلناه أم رددناه؟ رددناه، فأيضا الاستدلال بالفقرة الأولى تام، فالمناسب أن يعبر بيدل عليه، أما كلمة يؤيد كن ترفع. زين. ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد، يعني الروايات الواردة في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى. متى يكون صحيحا؟ إذا أجازه، يعني إذا أجازه المولى معللا. بأنه لم يعص الله تعالى وإنما عصى سيده، فإذا أجاز سيده جاز وصح هذا النكاح. طبعا بتقريب، خلي نقرأ نص الرواية، أقرأ لك نص الرواية وثم نقرب الاستدلال. الرواية تقول: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال عليه السلام: ذاك إلى سيده، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي، اللي قلنا هؤلاء من العامة، وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل له إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز، فإذا أجازه فهو له جائز. كيف نستدل بها؟ رواقنا فقرتين بتقريب. الفقرة الأولى: صدر الرواية، أن الرواية في صدرها تشمل كم فرد؟ قلنا فردين: ما لو كان العبد هو العاقد، وما لو كان العاقد رجلا أجنبيا. طبعا وما يهمنا هو الفرد الأول، أن الرواية تشمل بعمومها أو إطلاقها ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه، اللي هو محل كلامنا، فيتم الاستدلال. زين، الآن يأتي الإشكال. إذا واحد قال: نحمل الرواية على ماذا؟ على الفرد الثاني، ما لو كان العاقد رجلا أجنبيا، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، أو على الأقل إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الجواب: وحمله على ما إذا عقد الغير له، اللي هو الفرد الثاني، هذا مناف لترك الاستفصال. هذا الجواب مناف لترك الاستفصال، يعني الإمام سلام الله عليه في جوابه استفصل أو لم يستفصل؟ لم يستفصل، قال مطلقا أمره إلى مولاه، إن أجاز جاز، لم يقل إذا كان العاقد هو العبد أو إذا كان العاقد هو رجل أجنبي، لا، أصلا لم يفصل. وترك الاستفصال يدل على العموم. زين، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: ذيل الرواية. نعم، أن تعليل الصحة بأنه لم يعص الله تعالى في قوة أن يقال، يعني كأن الإمام سلام الله عليه قال المعصية على نوعين: إنه إذا عصى الله، هذا النوع الأول من المعصية، إنه إذا عصى الله تعالى بعقد، اللي شنو مثاله؟ كالعقد على ما حرم الله تعالى. زين، شنو مثاله؟ على ما مثل به الإمام سلام الله عليه في روايات أخرى، مثل بمن؟ مثل بالعقد على المرأة في عدتها. أقرأ لك رواية واحدة: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه ثم دخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، أو أطلع على ذلك مولاه، فقال ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، ثم قال: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وإنما عصى سيده، ثم قال: إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله تعالى عليه من نكاح في عدة وأشباهه. فضرب مثال للمحرم بالنكاح في العدة على ما مثل به الإمام عليه السلام في روايات أخرى واردة في هذه المسألة، نكاح في عدة. في هذا الفرض وفي هذا النوع من المعصية يقول كان العقد باطلا. هل كان العقد باطلا؟ جوابا أنه إذا عصى الله بعقد كان العقد باطلا. لماذا؟ يقول لعدم تصور رضا الله تعالى بما سبق من معصيته. إذا كان الفعل معصية فهل يمكن أن يجيزه الله تعالى بعد ذلك؟ الله تعالى من غير المعقول أن يرضى بمعصيته. إن قلت قد يعفو وقد يتوب على العبد إذا تاب، نقول هذا رفع للعقاب، لا يعني أن العمل صار مرضيا ومقبولا من قبل الله تعالى. زين، النوع الثاني من المعصية، أما إذا لم يعص الله تعالى وعصى سيده، فنقول أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرضى به السيد سابقا. هذا معقول بالنسبة إلى السيد العرفي، الإنسان العرفي قد لا يرضى بشيء لكن بعد مدة يرضى به، فإذا رضي به وأجازه صح ونفى. فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد، معيار الصحة في معاملة العبد اللي هي من نوع من النوع الثاني الذي ليس فيها معصية لله وإنما معصية للمولى. لذلك يقول بين شارحتين بعد كون المعاملة في نفسها، مع غض النظر عن كونه عبدا مملوكا إلى آخر، المعاملة بما هي معاملة مما لم ينهى عنه الشارع، يعني ليس فيها معصية لله سبحانه وتعالى. يقول إذا كانت المعاملة من هذا النوع فمعيار الصحة في هذه المعاملة هو رضا سيده بوقوعها، وقوع من؟ وقوع هذه المعاملة. طبعا الرضا متى؟ سابقا كان أو لاحقا. هاي سابقا كان أو لاحقا إنما يتصور في معصية السيد وليس في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول معيار الصحة هي رضا السيد، سابقا كان الرضا أو لاحقا. وأنه هذا بيان أيضا للمطلب، وأنه إذا عصى سيده بمعاملة محللة وليست محرمة ثم رضي السيد بها صح، يعني صحت هذه المعاملة. طبعا هنا قاعد يتكلم عن معاملة بينما الرواية تتكلم عن النكاح. قلنا شنو سبب التعميم في الفقرة الأولى؟ لعدم القول بالفصل. في الفقرة الثانية لأن التعليل أو العلة تعمم، العلة تعمم. زين، الآن نجي إلى ما قاله المخالف اللي هو له المخالف الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي، حيث قال زرارة للإمام إن هؤلاء قد حكموا بفساد العقد وإجازة المولى لا تفيد شيئا، وأن ما قاله المخالف من أن معصية السيد لا يزول حكمها، حكم هذه المعصية للسيد برضاه، برضا السيد بعده يعني بعد العقد، كما ذهب إلى ذلك الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي، وأنه لا ينفع الرضا اللاحق كما نقله السائل عن طائفة من العام، وهما هؤلاء هذان الشخصان وجماعة، يقول هذا غير صحيح، ما قاله المخالف غير صحيح. لماذا؟ وذلك لأن قياس معصية السيد على معصية الله تعالى قياس مع الفارق كما بينا، فإن معصية الله تعالى لا يمكن أن يسبقها الرضا ولا أن يلحقها الرضا، لأن الله تعالى لا يرضى بمعصيته. أما معصية السيد فيمكن أن يلحقها الرضا بأن يرضى السيد بما وقع من العبد، ولذلك قياس هؤلاء المخالفين معصية السيد على معصية الله، ولذلك يقولون لا عبرة بالإجازة اللاحقة، هذا قياس مع الفارق وهذا غير صحيح، فافهم واغتنم. ثم يقول ومن ذلك يعرف. لحد الآن تبين في عقد العبد توجد لدينا ثلاث نظريات. النظرية الأولى ما أشار إليه المصنف في قوله فيحتمل أن يقال بعدم كفاية الإجازة اللاحقة، يعني نشترط في عقد العبد أن يكون عن إذن سابق ولا تكفي الإجازة ألا، وهذا الاحتمال قبلناه أم رددناه؟ رددناه. النظرية الثانية ما قال عنه المصنف قدس سره والأقوى، الأقوى ما هو؟ أننا نكتفي برضا السيد سواء كان سابقا أم كان لاحقا، فإذا وجد رضا السيد صحت المعاملة، أما إذا انتفى رضا السيد لا سابقا ولا لاحقا فالمعاملة باطلة، وهذا هو مختارنا واستدللنا عليه بثلاثة أمور. النظرية الثالثة الآن نشير إليها، وهي ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس سره، حيث قال إنشاءات العبد صحيحة مطلقة ولا تتوقف لا على الإذن السابق ولا على الإجازة اللاحقة، فسواء أذن السيد أو أجازة أو لم يأذن ولم يجز فمعاملة العبد صحيحة، بل أزيد من ذلك، بل حتى لو نهاه سيده عن المعاملة ثم أجراها تقع المعاملة صحيحة. هذا ما يقوله صاحب. لماذا؟ لماذا تصرفات العابد صحيحة مطلقا؟ أذن لم يأذن، نهاه لم ينهى، هي صحيحة مطلقة، لماذا؟ الجواب وذلك لأنه ثبت في محله إن النهي عن المعاملة لا يقتضي بطلانها، مطلقا النهي عن المعاملة، ثبت في علم الأصول النهي عن العبادة يقتضي بطلان، أما النهي عن المعاملة لا يقتضي بطلانها، بل ذهب البعض إلى أن النهي عن المعاملة يقتضي صحتها كما اختار ذلك السيد الشيعي في بعض أبحاثه. زين، صاحب الجواهر يقول هنا العبد منهي عن هذه المعاملة، هسه من قبل الله تعالى منهي أو من قبل مولاه، ونهي الله تعالى أو ناهي المولى عن المعاملة لا يؤدي إلى بطلانها، فتقع المعاملة صحيحة حتى مع الناهي. فإذا كانت صحيحة حتى مع النهي فمن باب أولى تقع صحيحة بالإجازة اللاحقة أو بالإذن السابق، سواء كان النهي تعلق بنفس المعاملة كما لو قال له لا تحرك لسانك بإنشاء البيع، أو كان النهي تعلق بأمر خارج عن المعاملة وهو حركة اللسان، لا تحرك لسانك، قال لعبده لا تحرك لسانك، فحركة اللسان أمر آخر خارج عن المعاملة. في كلتا الحالتين النهي ماذا يقتضي؟ أو النهي لا يقتضي الفساد، وإنما المعاملة تقع صحيحة. نعم العبد ارتكب حرمة تكليفية، العبد ارتكب حرمة تكليفية، لماذا؟ لأنه تصرف في لسانه، وهذا اللسان ملك لسيده، والتصرف في مال الغير بدون إذنه حرام شرعا، لكن هذه الحرمة هي حرمة تكليفية، ولا توجد في المقام حرمة وضعية، فمعاملات العبد صحيحة. هذه النظرية الثالثة، هذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر. الجواب واضح، نقول هذا أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، لأن الرواية التي قرأناها قبل قليل واضحة الدلالة، حيث يقول الإمام سلام الله عليه أمره بيد مولاه، فإذا أجازه فهو جائز له. وإحنا درسنا في علم الأصول هذه جملة شرطية، جملة شرطية، إذا أجازه فهو جائز له. زين، ما هو مفهومها؟ إذا لم يجزه فهو غير جائز، فهو غير جائز، فالرواية تدل بمفهومها على أنه في حالة عدم الإجازة المعاملة تقع باطلة، فمن باب أولى إذا نهاه عن المعاملة فتكون أيضا شنو؟ باطلة. فالرواية واضحة الدلالة، وما قاله صاحب الجواهر كأنه اجتهاد مقابل الناس. ومن ذلك يعرف، يعني من خلال استدلالنا بهذه الرواية يعرف أن استشهاد بعض، وهو صاحب الجواهر، طبعا صاحب الجواهر استشهد على نظريته بهذه الروايات، قال هاي الرواية نفسها دليل على شنو؟ على الصحة، ولذلك نقول له هذا اجتهاد مقابل أن استشهاد بعض وهو صاحب الجواهر بهذه الروايات التي ذكرت أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العام، استشهاده على صحة عقد العام، وإن لم يسبقه إذن ولم تلحقه إجازة، كما قال صاحب الجواهر، قال عقد العبد صحيح وإن لم يسبقه إذن أو لم تلحقه إجازة، بل أزيد من ذلك، بل ومع، يعني حتى مع سبق النهي أيضا، يعني حتى مع سبق النهي من قبل المولى أيضا، يعني شنو أيضا؟ أيضا تكون المعاملة صحيحة. لماذا؟ يقول لأن غاية الأمر، يعني الحد الأعلى والحد الأكثر، هو عصيان العبد وإثمه، يعني ناظر علما إلى الحرمة التكليفية، هو عصيان العبد وإثمه من ياجه في إيقاع العقد والتصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى. فهو ارتكب حراما أو لم يرتكب حراما؟ ارتكب حراما، لكن المعاملة صحيحة، لكن النهي في المعاملات مطلقا لا يوجب الفساد. يعني شنو مطلقا؟ النهي في المعاملات مطلقا لا يوجب الفساد، يعني مطلقا، يعني سواء كان نهيا مولويا شرعيا او كان نهيا من قبل السيد والمولى،
من باب اولى،
بعد من باب اولى يكون، او سواء كان النهي متعلقا بالمعاملة او كان النهي متعلقا بعنوان خارج عن المعاملة، في كل هذه الصور النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها. ثم يقول خصوصا فيما نحن فيه، خصوصا فيما نحن فيه، خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد. إذا النهي الناشئ من الشارع لا يؤدي إلى البطلان، فمن باب أولى النهي الناشئ من السيد، خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد كما يومئ إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد. زين، في غير محله، هذا خبر أنه، ومن ذلك يعرف أن استشهاد بعض بهذه الروايات على نظريته هذا الاستشهاد في غير محله. لماذا في غير محله؟ قلنا كأنه اجتهاد في مقابل النص، بل الروايات ناطقة وصريحة كما عرفت بأن الصحة، الصحة بسبب أي شيء؟ بأن الصحة بسبب من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدله بالرضا بما فعله العبد، فتقع المعاملة صحيحة. ولذلك قلنا هذا ليس كمعصية الله، وليس هذا ككراهة الله عز وجل، بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوع العقد السابق. فكأنه قال لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا، وإنما عصى سيده، فإذا أجاز سيده جاز، فقد علق الجواز صريحا على ماذا؟ على الإجازة. ومفهومه إذا أجاز جاز، إذا لم يجز فهو غير جائز باطل، فكيف يقول صاحب الجواهر هو صحيح حتى لو لم يجز، بل حتى لو نهاه؟ هذا أشبه بالاجتهاد في مقابل النص، ودعوى يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.